الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 71 بعد 600 من صحيح الإمام البخاري، وهو الثالث من كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. وبسند المتصل حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن المصور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق في السنة السادسة قيل السابعة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بن نميم في خير لقريش طليعة سرية تراقب القادم فخذوا ذات بالغميم. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خبرة حربية، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش، فانطلق يركض نذيرا لقريش، بدل ما ذهب يلقيهم أصبح شارد عزة الإسلام. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته بأمر الله، فقال الناس حل حل يعني قومي قومي، فألحت فقالوا خلأت القصوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصوى، يعني كأنهم أعابوها، وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. هذا أمر كما فعل الله بالفيل. ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت. قال فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتربضه الناس تبرضا، يعني مكان فيه ماء قليل يجمعونه جمعا يسيرا، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه شربوه استخدموه. وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش جيش 1420 أو أكثر، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيها ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما زال يجيش لهم بالرأي حتى صدروا عنه، صار عين تجيش. فبينما هم كذلك جاء أبو ديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح، يعني كانوا ينصحون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا صادقين. رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العود المطافيل، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، يعني جاءوا بالنصيحة قالوا خذ حذرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجي لقتال أحد، ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا. يعني انظر إلى النصح، لأن بعض الناس إذا قلت له اتبعني سيأتيه الكبر والعناد، لكن أعطاهم شيء على ما في رؤوسهم، خلوني والناس، فإن انتصرت بدا لكم أن تدخلوا في الإسلام دخلتم، ما بدا لكم أن تدخلوا في الإسلام قد استمكنتم وقويتم، عند ذلك تدخلون في الحرب وأنتم على حال أحسن من الآن. وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، يعني ينتهي أمري أو ينصره الله، ولينفذن الله أمره. فقال أبو ديل سأبلغهم ما تقول. قال فانطلق حتى أتى قريشا، قال إن جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. وهذا عاقل، لأنه لو جاء يقول لهم محمد يقول ويقول ويقول ربما ردوا كلامه، لكن تحبوا تسمعوا الكلام أسمعناكم. فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء، دائما السفهاء عندهم تطاول وجرأة. وقال لو الرأي منهم هات ما سمعته يقول. قال سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عروة بن مسعود فقال أي قوم ألستم بالوالد؟ ألستم بالوالد؟ قالوا بلى. قال أولست بالولد؟ قالوا بلى. قال فهل تتهموني؟ قالوا لا. قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ، فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا بلى، يعني ذكر لهم فضله. قال فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد اقبلوها ودعوني آته. قال أته. فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قوله لبديل. فقال عروة عند ذلك أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك يعني انتصرت عليهم، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى أي استأصلك قومك، فإني والله لا أرى وجوها وإني لأرى أشوابا من الناس يعني مجاميع خليقا أن يفر ويدعوه. فقال له أبو بكر أمصص بدر اللات، كلمة سب، سبة هذه سبة. قال أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال من ذا؟ قالوا أبو بكر. قال أما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، يعني أجبك بسبة مثل سبتك. لكن الذي حمل أبا بكر رضي الله عنه على هذا مع حلمه يعني هذا الكلام الذي فيه استهجان لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب لإخوانه. قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلم كلمة أخذ بلحيته. والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف، وقال له أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ قال المغيرة بن شعبة. أوقات المفاوضات تكون الحالة شديدة، الحالة تكون حرجة، كل الناس ينتظرون إما حل وإما ينفجر الوضع. فقال أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ لأن المغيرة بن شعبة قتل بعضهم ثم فر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعير وقال أنا ما زلت أسعى في حل قضيتك وأنت الآن تواجهني. وكان المغيرة صاحب قوم في الجاهلية فقتلهم، صاحب قوم في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه بشيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، وكانوا يفهمون، ما هو مثل أصحاب هذا الزمان تجد أحدهم لا يفهم كوعه من بوعه. قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدرك بها وجهه وجلده، عند ذلك عرف أنهم ما سيتركونه. إذا كانوا يقبلون نخامته ويرونها بركة، وفعلا بركة، يا ليت والله على نخامة من نخامته وندهم بها. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، يعني غاية الاحترام والتقدير والتعزير والتوقير. فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا يعني ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله إن يتنخم يعني ما يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة دعوني آته. فقال ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن، فبعثت له أي قربوا إليه البدن ليروه أنهم جاءوا للعمرة، واستقبله الناس يلبون. فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، يعني تعاظم الأمر، كانوا يعظمون البيت حتى وهم كفار، فما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص فقال دعوني آتي. فقال ائته. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل فاجر. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو قال معمر، فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم قد سهل لكم من أمركم. قال معمر قال الزهري في حديث فجاء سهيل بن عمرو فقال هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله، وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري: وذلك لقوله: لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. كان الكاتب علي وأبى أن يمحه، فمحه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، يعني يهمهم كلام الناس، الكفار في أغلب شأنهم يهمهم كلام الناس، ولكن ذلك في العام المقبل. فكتب. فقال سهيل: وعلى ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ يعني شرط، هذا من أشد الشروط. فبينما هم كذلك ادخل أبو جندل، وهو ابن سهيل، ادخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرصف في قيوده، يعني موقف رهيب، جاء من مكة إلى الحديبية في قيوده، يعني يرجو الفرج. وأول ما وصل إلى المسلمين وإذا بهم يطالبون برده، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم نقضي الكتاب بعد، يعني ما قد انتهينا من الكتاب، ما قد وقعنا. قال: فوالله إذن لم أصالحك على شيء أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم حريص على الصلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي، يعني خلاص، كما يقولون عندنا في اليمن، من أجلي، خليه من أجلي. قال: لا. قال: أو فأجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز: بل قد أجزناه لك. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، وردوا إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيته؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. قال: فقال عمر بن الخطاب: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. فقلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلم أن أعطى الدنية في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قال: قلت: أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أننا نأتيه هذا العام؟ قال: لا. قال: قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنيا في ديننا إذن؟ قال: أيها الرجل، إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بقرزه، فوالله إنه على الحق. قال: قلت: أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوب به؟ قال: بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ انظر إلى فقه أبي بكر، انظر إلى علم أبي بكر، بنفس جواب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال الزهري: قال عمر: فعاملت لذلك أعمالا. قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قالوا: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس. وهذا موقف اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم الحزن فيه. فقالت أم سلمة: يا نبي الله، تحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر ودنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، ثم نحر ودنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. ثم جاءه نسوة المؤمنات فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن حتى بلغ بعصم الكوافر. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانت له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين، فقالوا: العهد الذي جعلت لنا. فدفعه إلى الرجلين فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لا أرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستله الآخر فقال: أجل والله إنه لجيد. لقد جربت به ثم جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير أرني أنظر إليه، فأمكنه منه فضربه حتى برد، يعني قتله. وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه لقد رأى هذا ذعرا خوفا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاءه أبو بصير فقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك، فقد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وللأمة مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر قال وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل، فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة عدد، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله الرحم لما أرسل في من أتاه فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، انظر أي كيف أتى الفرج، أتى الفرج من أبي بصير رضي الله عنه. فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم حتى بلغ الحمية حمية الجاهلية، وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت. قال أبو عبد الله معرة العرة الجرب تزيلوا إنمازوا، وحمية القوم منعتهم حماية، وأحميت الحمى جعلته حما لا يدخل، وأحميت الرجل إذا غضبته. وقال عقيل عن الزهري قال عروة فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن، وبلغنا أنه لما أنزل الله تعالى أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم وحكم على المسلمين أن لا يمسكوا بعصم الكوافر، أن عمر طلق امرأتين قريبة بنت أبي أمية وابنت جرول الخزاعي، فتزوج قريبة معاوية وتزوج الأخرى أبو جهم، فلما أبى الكفار أن يقروا بادئا ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم، والعقب ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار. فأمر أن يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار اللائي هاجرنا، وما نعلم أحدا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها. وبلغنا أن أبا بصير ابن أسيد الثقفي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مهاجرا في المدة، فكتب الأخنص بن شريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أبا بصير فذكر الحديث. الحديث كما ترون طويل، وحقه أن يكون في باب الجهاد والسير، وإنما ذكره البخاري في هذا الموطن أولا لما فيه من الشروط التي وفي بها، ولما فيه من الشروط التي بعد ذلك تنازل عنها أصحابها، ولما فيه من الفوائد الكثيرة التي لا يستغنى عنها. وإلا الأصل أن البخاري مثل هذا الحديث يجزئه ويرويه مختصرا، لكن تضمن الشروط في الجهاد وكذلك جواز المصالحة مع أهل الحرب وطريقة كتابة الشروط. المهم أنه حديث طيب مفيد، يعني لمن تدبره وتأمله، ولو مفرد مع ما في الباب مما يجده ربما في سيرة ابن إسحاق وفي كثير من طرق الحديث لربما كان في جزء مستقل. وقد درست هذه الغزوة، هذه الغزوة قد درست وقد أفردت بمؤلفات، لأنها هي الفتح، الصحيح أنها الفتح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الغزوة رجع وهو يقرأ إن فتحنا لك فتحا مبينا، قال له عمر أفتح هو؟ قال نعم. اعترف قريش بمحمد صلى الله عليه وسلم بغض النظر هل اعترفوا بنبوته ورسالته، لكنهم اعترفوا بقوته، اعترفوا بكيانه، اعترفوا بدولته، صار بينه وبينهم مواثيق وعهود. وإن كان في ظاهرها الإجحاف لكن كان فيها فتح، كان فيها باب خير. انظر اشترطوا ألا يقبل أحد ممن يخرج من عندهم إلا رده إليهم، في الأخير تنازلوا عن هذا الشرط. ثم كان الفتح العظيم تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة لفتح خيبر ولغزو أم القرى ولكثير من المناطق وادي أم القرى. تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لكثير من الفتوحات في زمن صلحه مع قريش. ثم بعد ذلك جاء نكث العهد من قريش فمكنه الله منهم بسبب نكثهم للعهد، ودخلوا بعد ذلك في دين الله أفواجا أكرمه الله. الشاهد كما قال الله الصلح خير، الصلح خير. وفي باب الصلح سواء الصلح بين القبائل، الصلح بين الأخوة، الصلح بين الأزواج، تجد لابد من بعض التنازلات. في وقت الشدة ما أحد يقبل أحد، لكن إذا قد هدأت النفوس وسكنت النفوس عند ذلك تستطيع أن توجه. انظر في أول الأمر يعني كيف كان الحال، حتى شدد المشركون في قضية بسم الله الرحمن الرحيم، لا تكتب الرحمن الرحيم، لا تكتب محمد رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر علي رضي الله عنه أن يمحه، يأبى علي رضي الله عنه، لا معصية للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يرى أن هذا يعني أمر تركه أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، وقبل ذلك الله اسمه الرحمن، وهذا هو الاسم الذي في القرآن. لكن مع ذلك تنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الشروط في الصلح في الحرب للمصلحة الراجحة التي ستكون، فكان الفتح بعد ذلك، كان الفتح بعد ذلك. وهذه القضية أيضا ستجد أن الصحابة كانوا يستدلون بها، مثل ماذا ذاك الذي يقول اتهموا رأيكم، اتهموا رأيكم، سهل بن حنيف، اتهموا رأيكم أمام السنة، لقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. فالرأي قد يخالف الكتاب والسنة، اتهم رأيك واستقم على الأمر النبوي حتى وإن لم تظهر لك فيه المصلحة الراجحة. المصلحة في اتباع الكتاب والسنة، هذا هو، بارك الله فيكم. وانظر إلى عمر بن الخطاب مع جلالته، مع علمه، مع محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقع فيما وقع فيه، يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي إلى أبي بكر رضي الله عنه، ومع ذلك ما يكون من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يحاججه بما يرجو من الله، أنا رسول الله ولن يضيعني الله. والحمد لله وقع بعد ذلك ما وقع من النصر العظيم، ودخل المسلمون إلى مكة في عز وتمكين. ربما لو دخلوا في ذلك تلك الأيام وقعت حرب، الله أعلم من يقتل ومن يسلم، لأن قريش مشدودة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شدة يريدون أن يدخلوا ولو بالسيف. ومع ذلك بعد سنتين من الصلح دخل المسلمون، ما قتل إلا عدد يسير من المسلمين وعدد يسير من الكفار، حصل الفتح العظيم بدون قتل ولا قتال، مع أن الله عز وجل أباح لمحمد صلى الله عليه وسلم مكة. فالشاهد من هذا أن الصلح خير، وأن المؤمنين عند شروطهم سواء في باب المصالحة مع الكفار أو المصالحة مع المسلمين. والحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله غدا ستكون محاضرة لأخينا الشيخ عبد الله حبليل ومن جاء معه من بلاد حضرموت الوادي بور، فإن عددهم فوق 80 شخصا، حياهم الله بإياهم. وربما تكون لهم كلمات في الظهر والعصر إما هنا أو في غير هنا، نسأل الله عز وجل أن يوفق ويعين. وحيا الله من جاء، والحمد لله رب العالمين.